السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمة حول استقبال شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه من أجل أن يستغلوه في الخير والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فأوجب الله عز وجل صيامه كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا شاهد المسلمون الهلال وجب عليهم الصوم من الغد كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بشر به عباده وبأنه شهر القرآن، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه كي يستعدوا لاستقباله بالتوبة الصادقة النصوح والعودة إلى الله والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه، لأن الناس قد يغفلون طول العام، وهذا الشهر موسم مبارك لمن أراد التجارة الرابحة التي لا تخسر بإذن الله متى كان فيها العبد مخلصا لله متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكثير من الناس إذا أقبل رمضان لا هم له إلا تجميع وحشد الأطعمة بكافة أشكالها وألوانها، وكأنه يخشى أن يموت من الجوع، فتجد الناس يتزاحمون على الدكاكين وأماكن التسوق، حتى إنهم إنك لا تكاد تجد موطئ قدم بسبب الازدحام. يا عبد الله، أنا لا أقول لك لا تستعد وتشتري لأهلك ما يحتاجون إليه في هذا الشهر وفي غيره، لكن أقول إنه ليس هناك ضرورة لهذا الهلع والخوف من الجوع، وإنما الواجب عليك أن تستقبله بالاستعداد للأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تلك الأعمال التي تسطر لك وتحفظ لك في سجلك وتلقى أجرها العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إن الناس تجاه استقبال هذا الشهر ينقسمون إلى قسمين: قسم قلوبهم مفعمة بالإيمان والعمل الصالح فيستقبلونه بالفرح والسرور ليتزودوا زاد التقوى إلى ربهم إلى الآخرة، ليجتهدوا فيما يقربهم إليه، يستعدون بالتوبة الصادقة، بتلاوة القرآن، بالجد والاجتهاد في العبادات والصدقات والنوافل ومضاعفة الجهود التي تقرب إلى الله. لعله لا يغيب عن شريف علمك يا عبد الله ذلك الحديث العظيم الذي يحث على لزوم الفرائض والتزود من النوافل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأمل يا عبد الله هذا الحديث العظيم: التزود من التطوعات والنوافل. النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أكثر ما يكون جوده في رمضان، لا سيما عندما يدارسه جبريل القرآن، فلنتأسى به. وقد بشرنا صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني أن الله تكفل بمضاعفة أجر الصائم مضاعفة عظيمة لا تعدلها مضاعفة دون حد دون تحديد، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ومنا. وهنا أبشركم ببشائر أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصائم القائم ببشائر عظيمة، منها أن الصوام يدخلون من باب خاص في الجنة واسع يقال له باب الريان، لا يدخل منه غير الصائمين، فإذا دخل الصائمون أغلق ذلكم الباب. ومن تلك البشائر يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عند فطره بما رزقه الله من النعمة التي تسد رمقه، وعندما يلقى ربه يفرح بثواب الله جزائه سبحانه والأجر العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى للصائمين. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف هو تغير الفم نتيجة لقلة الطعام أو لخلو المعدة، فتلك الرائحة أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. وبهذه المناسبة فإنه ليس ثمة دليل يمنع من السواك في رمضان، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، ولم يثبت في المنع من السواك في يوم رمضان حديث صحيح، فلك أن تستاك يا عبد الله في أي وقت في رمضان ليلا كان أو نهارا. من البشائر يا عبد الله أنه في كل يوم لله عتقاء من النار، جعلني الله وإياكم منهم في هذا الشهر المبارك، هذا في حق من قام بواجبه نحوه، هو شهر المغفرة والرحمة وشهر العتق من النار وشهر الخير والبركات. من بشائر الخير فيه أن العمرة فيه يعني في رمضان تعدل أجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن البشائر ما ذكره الله عز وجل من فضل ليلة القدر في هذا الشهر المبارك، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كم أجر كم سنة تتصورون؟ ألف شهر 83 سنة أو 83 سنة وأربعة أشهر، 83 سنة وأربعة أشهر. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، حتى النوم الذي تنامه استعدادا للصيام والقيام والتهجد تؤجر عليه يا عبد الله، تؤجر عليه. فهذه فرصة عظيمة لك يا عبد الله في أن تعود إلى الله وتؤوب إليه وتتوب إليه التوبة النصوح بشروطها المعتبرة، الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، وكذلك حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والسب والشتم، فإن سابك أحد لا ترد عليه بل قل له إني صائم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمسلم الذي ينال البشارة الصادقة هو الذي يطبق هذه التعليمات التي أشرت إلى بعضها. وأما صنف من الناس نسأل الله العافية والسلامة فهو ينتظر هذا الشهر ليقضي ليله في السهر على حرمات الله ونهاره في النوم. نهاره يقضيه في النوم، ينام بعد أن يملأ بطنه من خيرات الله، ينام قبل الفجر، لا يشهد فجرا ولا ظهرا ولا عصرا، وربما قام المغرب. ثم الويل لك أيتها المرأة المسكينة إذا لم يجد أنواعا من الطعام التي يحبها، وهي تكدح من الظهر أو قبل الظهر من أجل إعداد تلك الأطعمة، بدلا من أن يذكر ربه يذهب ويخاصمها ويعاتبها. وقد مرت بي قصة أن أحدهم طلق امرأته لأنه، وكنت عند الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سأله السائل، أنه طلق امرأته من أجل أنها لم تصنع له طعاما معينا، وهي قد هيأت عددا من أنواع الأطعمة. ثم إذا ملأ بطنه عاد إلى السهر على حرمات الله من سماع المحرمات، والسهر على القيل والقال، والسهر على الألعاب الفاجرة المحرمة، ورؤية أفلام الخليعة التي أعدت من قبل مرضى القلوب لهذه الأيام. فعلينا أن نربأ بأنفسنا يا عبد الله عن مثل ذلك، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يقول آمين 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 3 مرات، فقيل يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. ورغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان، فانتهى شهر رمضان ولم يغفر له، قل آمين قال فقلت آمين. ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. إخوتي وأحبتي في الله، هذه كليمات أقولها لإخوتي، وأوصي بها نفسي وإياهم، وأوصيهم بالجد والاجتهاد في الطاعة والتقرب في هذه الأيام المباركة. وفي ختام هذه الكلمة أود أن أنبه الإخوة على مسائل تتعلق بهذه الظروف التي نعيشها من أجل هذا الوباء الخطير، وأقف معكم وقفات خفيفة. الوقفة الأولى، علينا أن نتخذ وسائل الوقاية والعلاج، وقد فصلت ذلك في كلمة لعلها تنشر إن شاء الله تبارك وتعالى، الوقاية الشرعية والوقاية الحسية، وكذلك العلاج ليشمل ذلك قبل رفع البلاء أو دفع البلاء قبل حلوله ورفعه بعد حلوله. ومن تلك الوقايات اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فر من المجذوم فرارك من الأسد، إذا وقع الطاعون في أرض قوم فلا يرحل منه ولا يخدم عليهم، وقصة عمر رضي الله عنه عندما قال للمجذومة التي تطوف بالبيت اجلسي في بيتك فقد آذيت الناس، فامتثلت رضي رحمها الله. ثم لما توفي عمر جاءها من جاءها وقال لها إن الذي أمرك بالمكث في البيت قد مات، قالت والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا. وعلينا أن، ثم الأمر الثاني، علينا أن نطبق تلك القرارات التي صدرها ولي الأمر وفقه الله لكل خير من أجل مصلحتنا، واحترازا من أجل صحتنا وعافيتنا، وهي قرارات مؤيدة بالشرع، مؤيدة بهدي الكتاب والسنة، سواء منها ما يتعلق بالصلاة في البيوت حتى يرفع هذا الحظر بإذن الله ويزول البلاء بإذن الله تبارك وتعالى، والتقيد بعدم التجوال والتقيد بكافة الأوامر الصادرة والاهتمام بالنظافة ونحو ذلك، كل ذلك يجب التقيد به، وهو جزء لا يتجزأ من دين الله سبحانه وتعالى. والذي ندين الله به أن من يخالف تلك الأوامر فإنه آثم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر في هذا الباب واجبة، طاعته في العسر واليسر، فكيف إذا كان هذا الأمر الذي أمرنا به متفقا مع دين الله ومع توجيهات كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، كما نبتهل إليه سبحانه أن يرفع عنا وعن المسلمين وعن العالم هذا البلاء، إنه جواد كريم. لكني أستدرك فأنبه على مسألة، يتردد حديث هذه الأيام حول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصححه بعض أهل العلم أنه إذا حلت عاهة فإنها ستنتهي بطلوع الثريا، بطلوع الثريا أي يعني عندما تطلع مع الفجر في بعد أيام. وهذا الكلام لا يجوز ترويجه في مثل هذه الأيام لأربعة أمور. الأمر الأول أن الحديث الغالب أنه يخص الزروع ولا يعني العاهات التي تصيب بني آدم عندما صحح هذا الحديث، فالصحيح أنها خاصة بالزروع، ولم يتفق العلماء على أنها تشمل العاهات التي تصيب البشر. والأمر الثاني أن التعلق بها أو بترويج هذا الحديث قد يثبط الناس الذين رجعوا إلى الله وقوي إيمانهم ويثبطهم عن ذلك، فيضعف إيمانهم اعتمادا على هذا الترويج. والأمر الثالث أن هذا الأمر قد يفضي إلى التعلق بالنجوم والتنجيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فاعتقاد أن للنجوم أثرا في الحوادث الأرضية أو الكونية هذا اعتقاد فاسد، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى، مثل اعتقاد الذين يقولون فلان طالعه في كذا وكذا، النجم الفلاني أو البرج الفلاني، إذن سيحصل له كذا وكذا أو سيصيبه كذا وكذا ونحو ذلك من المعتقدات الفاسدة التي قد تكون شركا في حق الله سبحانه وتعالى. والأمر الأخير الرابع أنه لو قدر أن البلاء لم يرتفع في عند طلوع الثريا، فماذا يقول الناس عن ديننا ونحن ربطناه بالدين وهو غير ثابت أنه يعني هذا المعنى؟ فهنا يعني نعرض ديننا للسخرية من قبل أعداء الإسلام ونحن في غنى عن ذلك. فعليك يا عبد الله أن تتخذ الوسائل الوقائية والعلاجية الشرعية والطبية، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يرفع هذا البلاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.